عادة وقته الساعة 7 عادة. بس ما أدري إذا خاص الله.
طب إذا أمرين يعني إذا عام ومثلا إذا فيها مثلا كثير من الإخوان اللي بالحضور يعني بس أعتقد ما صرت إذا صرت تمام مثلا أو قبل صرت مثلا أو
خمس
أو درس جديد مثلا أو
ما عندي وقت فعلا غير الساعة 7.
يسجل هو
اي ظهر يسجله هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إفراد المسند إليه، وذكر المصنف للإفراد علة مركبة من جزئين، كان الجزء الأول وعدم إفادة التقوي، وكان الجزء الثاني وعدم السببية. وقلنا يجر هذا الكلام إشكالات ثلاث أو ثلاثة، تقدم الإشكال الأول والثاني ووصل الكلام إلى الإشكال الثالث. حاصل الإشكال الثالث أننا لا نسلم أن الإفراد معلول للعلة التي ذكرتموها، وبالتحديد لا نسلم أنه معلول لعدم إفادة التقوي. وذلك لأن عدم إفادة التقوي لو كان علة له فهذا يعني عليكم السلام ورحمة الله، فهذا يعني أنه في كل مورد لم يستفد فيه التقوي لا بد أن يكون لدينا مسند مفرد. إذا نشوف أنتم جعلتم علة أن يكون المسند مفردا ما هي؟ عدم إفادة التقوي. هذا يعني أنه في كل مورد لا يستفاد فيه التقوي لابد أن يكون المسند مفردا، وإلا تحققت العلة بدون معلولها. يعني وجدت العلة وهي تامة ومع ذلك لم يصدر المعلول عنها، هذا خلف، خلف كونه معلولا لها وخلف كونها علة له. الآن هكذا إذا تقول مثلا النار علة للحرارة، علة تامة للحرارة، فهذا يعني أنه في كل مورد توجد النار لابد من وجود الحرارة. إذا فرضنا مورد فيه نار ولا يوجد فيه حرارة، وجدت العلة النار ولم يوجد المعلول الحرارة، وانفكاك المعلول عن علته خلف كونه معلولا لها وخلف كونها علة له. وكذلك الحال هنا، أنتم ماذا جعلتم العلة؟ عدم إفادة التقوي. إذن هذا يعني كلما تحققت العلة، كيف تتحقق العلة؟ ما هي العلة هنا؟ عدم إفادة التقوي. يعني كل جملة فيها عدم إفادة التقوي لابد أن نجد المسند مفردا، وإلا وجدت العلة ولم يوجد معلول، وهذا خلف كونها علة له. لو كانت علة له وهي تامة بحسب الفرض لما وجد المعلول، لا لما وجدت بدون المعلول يرحمكم الله. طبعا العلة التامة هنا هي عدم إفادة التقوي مع عدم السببية، هذه هي العلة التامة. لو فرضنا هكذا في مورد لا يوجد سببية ولا يوجد إفادة للتقوي، فهنا لابد أن نجد المسند مفردا، مع أننا نجد بالتتبع موارد كثيرة تحققت فيها العلة المذكورة بكلا جزئيها، وكان المسند مع ذلك جملة. أي أنه لم يكن مفردا، نحن جعلنا الإفراد معلولا لهذه العلة. إذا فرضنا تحقق العلة فالمعلول لم يتحقق، إذن هذه ليست علة. واضح أو نعيد؟ نحن جعلنا العلة ما هي؟ الذي يوجب الإفراد ما هو؟ تحقق هذه العلة. أي علة؟ يعني جزءان هما، أن لا يكون هناك تقوي وأن لا يكون هناك سببية. إذا فرضنا أنه لم يكن لدينا تقوي ولم يكن لدينا سببية، هذا يعني تحققت العلة، وكلما تحققت العلة فلابد أن يتحقق المعلول، وإلا لا تكون علة له. هذا في العلة القهرية هكذا. في العلة الاختيارية نعم، في الفواعل الاختيارية كالله تبارك وتعالى يوجد إذ لا معلول، لأنه مختار في إيجاد المعلول الذي يريد. لكن العلة القهرية، العلل القهرية، يستحيل وجود العلة إلا ونفرض معها وجود المعلول. فإذا هكذا هنا فرضنا وجود العلة لكن المسند ماذا كان؟ لم يكن مفردا، إذن المعلول لم يتحقق، فوجدت العلة ولم يتحقق المعلول. وذلك مثل قولنا أنا سعيت في حاجتك، ورجل جاءني، وما أنا فعلت هذا، فإن هذه الأمثلة الثلاث أو الثلاثة وقع المسند فيها جملة. ففي الأولى المسند ما هو؟ سعيت في حاجتي. في الجملة الثانية المسند ما هو؟ جاءني. في الجملة الثالثة المسند ما هو؟ فعلت هذا، وهو جملة. فالمسند جملة، مع أن المقصود في هذه الجمل كما تقدم سابقا هو إفادة التخصيص، ولا يوجد إفادة للتقوي. إذا نحن سابقا عندما كنا نناقش كلام الجرجاني والسكاكي وابن مالك ماذا قلنا؟ قلنا هذه الجمل يستفاد منها التخصيص ولا يستفاد منها التقوي. إذا كانت يستفاد منها التخصيص ولا يستفاد التقوي، فتحقق ماذا؟ عدم إفادة التقوي، وعدم السببية متحققة. طبعا لم نتعرض لذلك، لا نركز على هذا الجانب. لماذا؟ لأننا بعد ما شرحنا معنى السببي، لكن هنا في هذه الأمثلة لا يوجد لدينا سببية. فإذا لا سببية ولا إفادة للتقوي، والعلة ما هي؟ ماذا كانت علة الإفراد؟ لا سببية ولا إفادة للتقوي. فإذا تحققت العلة والمسند ماذا؟ جملة، يعني ليس مفردا، يعني المعلول لم يتحقق. فإذا لا نسلم بعلية العلة التي ذكرتموها، لأنها لو كانت علة لما انفك المعلول عنها. كلما تحققت العلة كان المسند مفردا، والحال أنه يمكن فرض تحقق العلة والمسند لا يكون مفردا كما رأينا في هذه الأمثلة. إذن أنا سعيت في حاجتك، سعيت في حاجتك ليست جملة سببية، و أنا سعيت في حاجتك لم يقصد منها التقوي وإنما قصد التخصيص، يعني تخصيص السعي بالحاجة بمن؟ بالمتكلم، هذا هو المقصود ولم يقصد التقوي. وبالتالي تحققت العلة من دون محلولها. ماذا يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال؟ أجاب الشارح عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، ويرجع إلى إنكار دعوى تحقق العلة. الإشكال على أي شيء ابتنى؟ أنه حتى تكون علة لابد أن إذا تحققت يتحقق المعلول، والحال أنها قد تتحقق ولا يتحقق المعلول، إذن هو يعترف بأنها تتحقق. جواب الأول للتفتزاني ماذا يقول؟ نحن ننكر أن العلة هنا متحققة. توضيحه أن المستشكل في هذه الأمثلة ذكر أن الذي يقصد منها هو إفادة التخصيص، وأنه لم يقصد التقوي. ما أليس هكذا قال المستشكل؟ ونحن نسلم بعدم قصد التقوي، وأن المقصود هو التخصيص، ولكننا لا نسلم أن العلة متحققة. لأن العلة التي ذكرها الخطيب جزءها الأول عدم إفادة التقوي لا عدم قصد التقوي، وما هو حاصل في هذه الأمثلة هو عدم القصد لا عدم الإفادة. الآن أنا سعيت في حاجتك، نحن نسلم لك تماما أن المتكلم يقصد هنا التخصيص لا يقصد التقوي. إذن المتحقق هنا ما هو؟ قصد التخصيص ماذا؟ وعدم قصد التقوي، ولكن عدم قصد التقوي شيء وعدم إفادة الجملة للتقوي شيء آخر. هذا تقدم مرارا أن الشيء قد يحصل ويكون مقصودا وقد يحصل ولا يكون مقصودا، وفي هذه الأمثلة لدينا إفادة للتقوي حتما. ليش؟ لتكرر الإسناد. يوجد أنا نسبت إليه ساعة، أسندت إليه ساعة كمبتدأ، وعدت وأسندت ساعة إليه كفاعل سعيت، فهناك إفادة للتقوي لكنها ليست مقصودة. فإذا الحاصل في هذه الأمثلة هو عدم قصد التقوي لا عدم إفادة التقوي، بل لا شك ولا ريب في أن هذه الجمل جميعا تفيد التقوي. لماذا؟ لأن الإسناد فيها تكرر، والتكرار خير وسيلة لإفادة التقوي. نعم لا يكون التقوي مقصودا للمتكلم، ولكن رب مقصودا غير حاصل أو غير حاصل، ورب حاصلا غير مقصود، فرق بينهما. وبعبارة مختصرة، فما هو متحقق في هذه الأمثلة ليس علة، وما هو العلة فليس متحققا. ما هو متحقق في هذه الأمثلة؟ ما هو؟ عدم قصد التقوي. العلة ما هي؟ عدم إفادة التقوي، هذا ليس علة. ما هو علة؟ ما هو؟ عدم إفادة التقوي. وما هو حاصل؟ ما هو؟ عدم قصد التقوي. وفرق بينهما. فإذن نحن لا نسلم بتحقق العلة، وإن شئت ببيان آخر فنقول نحن نسأل المستشكل أنك في هذه الأمثلة إما أن تدعي عدم قصد التقوي، وإما أن تدعي عدم إفادة التقوي، فإن ادعيت الثاني يعني عدم إفادة التقوي فلا نسلمه، فأصل الدعوة ليست مسلمة. وإن ادعيت الأول يعني عدم قصد التقوي فهو وإن كان مسلما إلا أنه لا يجدي. الذي ينفع المستشكل ما هو؟ أن يقول عدم إفادة التقوي هو الحاصل، أما عدم قصد التقوي هو الحاصل هذا لا ينفعه، لأن هذه ليست العلة. هو حتى ينقض علينا لابد أن يأتي بمورد تحققت العلة فيه ولم يتحقق المعلوم. هو عدم إفادة عدم قصد التقوي مسلم لكن لا يفيده لأنه ليس هو العلة. خب هذا تمام الكلام في جواب التفتازان الأول. الجواب الثاني، سلمنا أن هذه الأمثلة لا تفيد التقوي، ولكن مع ذلك لا يرد علينا إشكال. شوف الإشكال الأول ماذا كان؟ لا نسلم عدم إفادة التقوي. الإشكال الثاني الآن ما هو؟ سلمنا أنها لا تفيد التقوي، يعني العلة متحققة، لكن مع ذلك لا يرد علينا أي إشكال، وذلك لأن المراد من العلة والمعلول هنا ليس هو العلة والمعلول اللذان ندرسهما في المعقول، بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر قطعا. ليس هذا هو المراد من العلة والمعلول، وإنما المراد الشرط والمشروط، أي إذا أردت أن تأتي بالمسند مفردا فشرط ذلك عدم إفادة التقوي. والمشروط وإن كان عدما عند عدم الشرط إلا أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط دائما. الآن هكذا مثلا إذا أردت أن تسافر عليك أن تأخذ الفيزا، لكن هذا لا يعني أنك إذا أخذت الفيزا فأنت ستسافر حتما، لأن شرط السفر ما هو؟ أخذ الفيزا. لكن أنا قد أخذ الفيزا وأجلس في بيتي، تحقق الشرط لكن لم يتحقق المشروط. إذن الملازمة بين الشرط والمشروط ليست مثل الملازمة بين العلة والمعلول. الملازمة بين العلة والمعلول من جهة الوجود والعدم، يعني وجود العلة مستلزم لوجود المعلول، وجود المعلول مستلزم لوجود العلة، عدم العلة مستلزم لعدم المعلول، عدم المعلول مستلزم لعدم العلة. أما في الشرط والمشروط القضية ليست كذلك. المشروط عدم عند عدم الشرط ولا عكس، والشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط. فإذا نحن عندما قلنا علة الإفراد عدم إفادة التقوي، مقصودنا من علة الإفراد شرط الإفراد. إذن حتى تأتي بالمسند مفردا على الجملة أن لا يكون أن لا تكون مفيدة للتقوي، لأنه كلما لم تفد الجملة التقوي يجب أن يكون المسند مفردا. لذلك هذه جملة لدينا تحقق فيها الشرط وهو عدم إفادة التقوي، لكن المشروط لم يتحقق، وقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. فلذلك هذا هو المقصود من العلة هذا هو المقصود من العلة والمعلول في المقام، فلا يرد هذا الإشكال أصلا، وحتما هذا هو مراد الخطيب القزمي. طبعا هذا الذي ذكرناه من توضيح الجواب، الآن يظهر أن من عبارة التفتازان عبارة عامة، يعني عبارة لا تتعين لهذا الجواب بعينه، لكن لعل هذا هو مراد التفتازاني، ولعل هذا هو أنسب الوجوه الذي يمكن أن تحمل عليه عبارته. الآن نقرأ. فإن قلت إشكال الثالث، قرأنا نحن أو ما قرأنا نعيد إذن. وأما إفراده أي جعل المسند غير جملة، إذن المراد من الإفراد هنا ما يقابل الجملة، فلكون المسند غير سببيا مع عدم إفادة تقوي الحكم. شوف عبر بمع للدلالة على ماذا؟ على أن العلة واحدة، غاية الأمر أنها ذات جزئين. إذ لو كان سببيا، سيأتي معنى السببي، مثل ماذا؟ كزيد قام أبوه، أو كان مفيدا للتقوي. طبعا زيد قام أبوه المسند ما هو؟ قام أبوه الجملة، أو مفيدا للتقوي نحو زيد قام فهو جملة قطعا. هذا حد كلام الخطيب القزمي. الآن قلنا هذا يثير إشكالات ثلاث. الإشكال الأول، وأما نحو زيد قائمان، إذن كيف تقول بأن إفادة التقوي دائما مورد للجملة مع أننا نقول زيد قائم ويوجد هنا تكرر للإسناد؟ وأما نحو زيد قائم فليس بمفيد للتقوي كما تقدم، بل هو قريب من زيد قام في إفادة التقوي في ذلك، لأن تقدم أن إفادة زيد قائم للتقوي ليست على جميع التقادير، بل على تقدير يفيد التقوي، على تقدير آخر لا يفيد التقوي. ونحن عندما قلنا إفادة التقوي يعني النصوصية في إفادة التقوي. أما زيد قام زيد قائم فإنما هو قريب من زيد قام وليس مثل زيد قام. الإشكال الثاني وقوله قول الخطيب مع عدم إفادة التقوي، طبعا هو لا يذكر، لم يذكره بشكل إشكال، ذكره بشكل جواب عن إشكال مقدم. وقول الخطيب مع عدم إفادة التقوي معناه مع عدم إفادة نفس التركيب تقوي الحكم. شوف الإشكال ماذا كان، أنه كيف تقول أن إفادة التقوي مورد، أن عدم إفادة التقوي مورد للمفرد، أو لا كيف تقول بأن إفادة التقوي مورد للجملة، مع أنه لدينا إفادة للتقوي والمسند مفردا. إذن الإشكال ماذا، كيف تقول إفادة التقوي لابد معها من الجملة، مع أننا الآن نأتيك بأمثلة فيها إفادة التقوي والمسند ليس جملة. الجواب ماذا؟ قلنا جواب واحد، أن المراد من التقوي ما هو؟ تقوي الحكم بتكرر الإسناد. لكن كيف استفاد التستاذان ذلك؟ بوجهين. الوجه الأول، لأن مراد الخطيب من عدم إفادة التقوي عدم إفادة نفس التركيب تقوي الحكم، إذن هناك مضاف محذوف، فيخرج ما يفيد التقوي بحسب التكرير، مثل عرفت عرفت. المستشكل ماذا يقول؟ يقول عرفت عرفت فيها تقوي والمسند مفردا. ليش المسند مفرد؟ لأن المسند هو عرف، هو الفعل لوحده، والفعل لوحده إذا لوحظ لوحده فهو مثل فيه مثل زي، يكون مفردا كلمة. الآن عرف كلمة، كيف يندرج الفعل تحت الكلمة؟ لو كان الفعل لا يمكننا أن نجرده عن الفاعل لا يكون الفعل من أقسام الكلمة، حينئذ يكون دائما من أقسام المركب. حتى يكون من أقسام الكلمة لابد أن يكون قولا مفردا، حتى نفرضه مفردا لابد من تجريده عن الإسناد، تجريده عن الإسناد يتم بعدم لحاظ الفاعل. فلذلك عرفت الذي أسند إلى التاء هنا ما هو؟ فعل وفاعل أو فعل؟ فعل. فلذلك مسند مفرد، والحال أن الجملة وهي عرفت عرفت فيها تقوي أو لا؟ فيها تقوي. ماذا أجاب؟ أن المراد من التقوي، من إفادة التقوي، إفادة التركيب للتقوي، وهنا التكرير هو الذي أفاد التقوي وليس التركيب. نحو عرفت عرفت، أو بحرف التأكيد، هذا يخرج، ويخرج ما يفيد التقوي بحرف التأكيد، نحو إن زيدا عارف. فهنا المسند ما هو؟ عارف. والتقوي من أين مستفاد؟ لم يستفد التقوي من التركيب، بل إنما استفيد من الحرف، من إن. إذن هذا وجه نستكشف منه الجواب من كلام الخطيب. وجه آخر، أو نقول إن تقوي الحكم في الإصطلاح، تقوي الحكم الذي تحدث عنه الخطيب القزويني، المراد منه ماذا؟ تقوي الحكم الإصطلاحي. تقوي الحكم الإصطلاحي ما هو؟ تأكيده بالطريق المخصوص. ما هو الطريق المخصوص؟ تكرر الإسناد. نحو زيدون، أنا يوجد عندي في الطبعة هنا زيد قائم، وهذا خطأ، نحو زيد قام. فإذا نعم صياغتان لجواب واحد، خلافا لما هو مذكورا في حاشية الدستور. إذن على الاحتمال الأول عبارة الخطيب تحتاج إلى إصلاح بأن نقدر محذوفا، على التقدير الثاني لا، التقوي المراد منه التقوي الإصطلاحي، يعني التقوي المستفاد من التركيب، وحينئذ فلا يوجد أي تقدير في كلام الخطيب، يا غاية الأمر يكون الفاعل محذوف، يكون الفاعل مستتر. الإشكال الثالث الذي شرحناه الآن، فإن قلت المسند قد يكون غير سببيا ولا مفيد للتقوي، ما معنى ذلك؟ يعني قد تتحقق العلة غير سببي وغير مفيد للتقوي، يعني العلة متحققة، هكذا يريد المستشكل. ومع هذا، مع تحقق العلة، رغم هذا لا يكون مفردا، لا يكون المسند مفردا، فلم يتحقق المعلوم. كقولنا أنا سعيت في حاجتك، المسند هنا ما هو؟ سعيت في حاجتك، وهو جملة. هل استفيد التقوي؟ لا. هل كان سببيا؟ لا. إذن العلة متحققة، المعلوم ليس متحقق. ورجل جاءني، وما أنا فعلت هذا، لكن متى؟ عند قصد التخصيص. أما لو كان متكلم قصد منها التقوي هذا بحث آخر. لكن الآن هذه الكلمة عندما تطلق يتبادر منها أنه ليس المقصود منها التقوي وإنما المقصود منها التخصيص. قلنا أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول سلمنا أن القصد أن ليس القصد في هذه الصور إلى التقوي، سلمنا أنه ليس المقصود هو التقوي، لكن هذا لا يفيدكم، لكن هذا لا يحقق العلة، لا يفرض العلة متحققة وموجودة، لكن لا نسلم أنها لا تفيد التقوي. العلة ما هي؟ عدم إفادة التقوي. الحاصل ما هو؟ عدم قصد التقوي، وفرق بينهما. لكن لا نسلم أن هذه الجمل لا تفيد التقوي ضرورة. ليش لا نسلم؟ تعليل، وهذا بديهي، ضرورة حصول تكرار الإسناد الموجب للتقوي. يعني تكرار الإسناد قهرا يوجب استفادة التقوي. ما دمت أسندت مرتين والمسند واحد لمسند إليه واحد، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني تقوي الحكم. لا نريد من تقوي الحكم إلا ذلك. إذن هذا هو الجواب الأول. إذن الجواب الأول ماذا كان؟ سلمنا أن القصد إلى عدم التقوي، إلى التخصيص، لكن هذا لا ينفعكم. ما هو حاصل غير العلة، وما هي علة ليست حاصل. الجواب الثاني، ولو سلم، يعني سلمنا أنها لا تفيد التقوي، ولو سلم عدم إفادتها للتقوي، فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى، ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق هذا المعنى. شوف، أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى، يعني لأجل عدم إفادة التقوي، يعني شرطه عدم إفادة التقوي، لكن هذا لا يلزم منه، لا يعني تحقق الإفراد في جميع صور تحقق الشرط، لا يلزم منه تحقق أو تحقق الإفراد في جميع صور هذا المعنى، لأن العلاقة بينهما علاقة الشرط بالمشروط وليست علاقة العلة بالمعلول. وذكرنا الفرق بين العلاقتين. الملازمة بين العلة والمعلول ملازمة في الصدق والكذب، في الوجود والعدم. أما الملازمة بين الشرط والمشروط فهي ملازمة في الكذب، لكن من ناحية المشروط فقط. يعني المشروط إذا انتفى هذا يكشف عن عدم تحقق الشرط. ليش؟ أو عفوا، الشرط إذا انتفى هذا يكشف عن عدم تحقق المشروط. المشروط تابع في عدمه المشروط تابع في عدمه لعدم الشرط. الآن هذا تمام الكلام في الإشكالات. بعد ذلك ما هو السبب؟ هذا اللغز الذي تحملونه من أول البحث إلى الآن، طب لماذا جعلتم هذا الأمر غامض؟ ما هو السبب؟ الذي يلاحظ عبارة الخطيب القزويني يجد أن الخطيب لم يأتي بتعريفان لكلمة السبب، بل اكتفى بالمثال. شوف ماذا قال عبارة الخطيب: والمراد بالسبب نحو زيد أبوه منطلقا. هذا هو المراد بالسبب. لماذا؟ طب لقائل أن يقول لأنه السبب واضح، فلذلك أتى له بمثال، لكن هذا لا ينسجم مع العبارة. عبارة ما هي؟ والمراد بالسبب. إذن هناك حاجة لبيان المراد من كلمة السبب، على لأجل ذلك أراد أن يبينها وقال المراد بالسبب. إذن ليس لأنه واضح أتى بالمثال، هذا احتمال ينبغي أن نستبعده، أتى بالمثال لا لوضوحه. ما الدليل على ذلك؟ أنه ما قال ومثال السبب. لو كان مفهوم السبب واضحا قال السبب نحو كذا وكذا، لكنه ماذا قال؟ والمراد بالسبب. إذن هناك حاجة لبيان المراد منه، وعندما تكون هناك حاجة لبيان المراد والمقصود لا يكون لدينا وضوح وظهور. إذن هناك غموض، هناك شيء ما جعل الخطيب القزويني يعرف بالمثال. لماذا؟ يقول التفتازاني: السبب هذه الكلمة وإن كانت موجودة في كلمات النحاة منذ القدم، إلا أن السكاكي أخذها في علم النحو بمعنى خاص، وفي علم المعاني بمعنى آخر. الحاصل ما هو؟ أن المراد من السبب هنا ليس هو المعنى الشائع قبل السكاكي، بل المراد منه المعنى المصطلح عليه لدى السكاكي. لذلك علينا أن نتعرف إلى كلام السكاكي، هذا المصطلح منه. إذا نشوف كلمة السبب لها معنى متعارف في كلمات النحو مذكور منذ القدم، لكن لها معنى آخر، من أعطاه إياها في علم النحو وفي علم المعاني؟ السكاكي. والمراد ما هو؟ السبب بالمصطلح الأول أو السبب بالمصطلح السكاكي؟ السبب بالمصطلح السكاكي. لذلك علينا أن نتعرض لنظرة السكاكي لكلمة السبب. في علم النحو جعل السكاكي مصطلح السبب مصطلحا خاصا بالوصف الذي يكون بحال الشيء، وفي قباله الوصف الفعلي. فعلي ليس المراد الفعل، يعني الوصف الحالي، وفي قباله الوصف الفعلي، وهو الذي أنا قلت السبب، لا هذا التعريف الذي قلت الوصف بحال الشيء هذا تعريف للفعل وليس للسبب. الوصف بحال ما هو من سببيه، أبدل العبارة فقط. إذن جعل السكاكي السبب في النحو ما هو؟ وعبارة عن الوصف بحال ما هو من سببي الشيء، بدل بحال الشيء بحال ما هو من سببي الشيء.
وصفا
سببي، وهذا الذي قلنا نحن في تفسير السبب قلنا وصف بحال الشيء، هذا خطأ، هذا تعريف الفعلي. وفي قباله إذن الوصف الفعلي، وهو الوصف بحال الشيء. الآن نأخذ نظرة إجمالية عن هذين التعريفين. مثلا زيد قائما، قائما وصفا، بماذا وصفت زيد؟ أو زيد القائم مثلا جاءني، القائم وصف لما؟ لزيد. الآن المتكلم بماذا وصف زيدا؟ هل وصفه بحاله أو بحال غيره؟
بحاله.
هذا وصف بحال الشيء، هذا يسميه السكاكي وصف فعل أو وصفا فعليا. لماذا؟ لأنه وصف لهذا الشيء فعلا. في قبال ماذا؟ زيد القائم أبوه جاءني، القائم في الإعراب وصف لما؟ من ناحية إعرابية ماذا نعربها؟ وصف لزيد. لكن هل وصفت زيدا بحال من أحواله؟ هل القيام حال من أحوال زيد حتى تأتي وتقول القائم؟ لا، الذي هو قائم في الخارج من هو؟ أبو زيد الذي هو سببي لزيد. لذلك الوصف السببي ما هو؟ هو وصف الشيء بحال ما هو من سببيه، يعني بحال ما هو مصداق من مصادق سببية الذي هو الأب مثلا.
لفظ بالمعنى، معنى ولفظ، يعني زي القرآن باللفظ وبالمعنى.
نعم، يعني الآن من الناحية الإعرابية، من الناحية الإعرابية زيد القائم، القائم وصف، وزيد القائم أبوه، القائم وصف، وكلاهما وصف لزيد. لكن من الناحية المعنوية يختلف، لأنه في الخارج في الجملة الأولى يكون القائم حقيقة من هو زيد، لكن في المثال الثاني القائم حقيقة من هو أبوه سببيه، أو واحد من مصداق السببي بالنسبة لزيد.
ما يشترط الصفة مطلق الوصف أو الصفة،
يعني بحسب الظاهر، بحسب الظاهر النعت قد يدخل فيه مثل عطف البيان، إذا كان لأن عطف البيان والنعت يشتركان في عدة أمور كالإيضاح والتخصيص وما إلى ذلك. يعني لا أدري، لابد أن ندقق فيها، وإلا يحتمل يعني كلمة الوصف تحتمل ممكن، ما دققت أنا في الموضوع. على كل حال، إذا السبب ما هو عند السكاكي في علم النحو؟ هو الوصف بحال الشيء، هو الوصف بحال ما هو من سببية الشيء، في قباله الوصف الفعلي الذي هو الوصف بحال الشيء. لكن هذا التعريف للوصف السببي وللوصف الفعلي اعتبره العلماء تعريفا غامضا، حتى كثر النقد فيه والإبرام. وليس من التعريف الواضحة، لأنه الآن الباء هذه بأي شيء متعلقة؟ ما هو معناها؟ حال الشيء ما المقصود منه؟ الوصف ما المقصود منه؟ هل هو لوحظ بالمعنى المصدري أو بغير المعنى المصدري؟ هذه كلها إشكالات أثيرت على هذه التعريفات، وكثر التنازع في هذين التعريفين. ثم عندما جاء السكاكي إلى علم المعاني، وفي علم المعاني لدينا مسند، مسند إليه، فعل، متعلقات الفعل، أطلق أيضا اسم السبب والفعلي، لكن لا على الوصف بحال الشيء أو بحال سببيه، بل على المسند بحال الشيء أو بحال سببيه، واشترط في المسند السببي أن يكون جملة. طبعا في الكتب النحوية المتعارفة لدينا سببي، لكنه ليس في قبال الفعل، في قبال الحقيقي، فلذلك أيضا جعل السبب في قبال الفعلي هذا يدخل في اصطلاح جديد للسكاكي. فإذا نشوف السكاكي في علم النحو لديه مصطلحان، السببي والفعلي. السببي يعني الوصف بحال الشيء، الفعلي يعني، أو بالعكس، سببي يعني الوصف بحال السببي، والفعلي يعني الوصف بحال الشيء. في علم المعاني أطلق أيضا السببي والفعلي في قبال بعضهما، ولكن السببي ليس المراد منه الوصف بل الإسناد المسند بحال الشيء أو بحال ما هو من سببيه. خب، واشترط في الوصف السببي أن يكون جملة. خب، فلما وجد الخطيب القزويني أن الأولى بكتاب مختصر كتلخيص المفتاح، هو عدم التعرض لمطالب غامضة تكون مسارا للإشكالات. لذلك بما أن تعريفي السكاكي تعريفان غامضان ويثيران الإشكالات، قرر الخطيب أن يتخلص من هذين التعريفين. والباب الذي يأتيك منه ريح، فعدل عن التعريفين واكتفى بما يكفي لتوضيح المطلب وهو المثال. فلذلك ماذا قال؟ والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلقا، يعني السببي مثل ماذا؟ مثل أبوه منطلقا، ولا لم يأتي بالتعريف. ولكن التفتازاني لم يرضى. التفتازاني رأى أنه هناك مندوحة، يعني نحن لسنا إما أن نأتي بتعريفي السكاكي وإما أن لا نعرف، بل هناك واسطة نستطيع أن نعرف بتعريف آخر يكون مطابقا لمصطلح السكاكي. لذلك عرف السببي بتعريف جديد، لكن هذا التعريف الجديد تعريف لمن؟ للسببي في اصطلاح السكاكي، يعني لم يخترع مصطلحا جديدا، غاية الأمر أتى بتعريف جديد لمصطلح السكاكي. فعرف السببية بأنه المسند الجملة التي ربطت بالمبتدأ بضمير عائد عليه ولكنه ليس مسندا إليه في تلك الجملة. تعريف سهل. الآن شوف، حتى يكون هذا مسند سببي، يقول التفتازاني لابد أن يكون لدينا جملة، وهذه الجملة ما هي؟ مسند أو مسند إليه؟
مسند.
إذن عندنا مبتدأ وعندنا جملة أسندت إلى ذلك المبتدأ، ونحن نعرف في النحو أن جملة الخبر لابد من رابط يربطها بالمبتدأ، والرابط في الغالب ماذا يكون؟ ضميرا. فلابد في هذه الجملة أن تشتمل على ضمير، هذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى المبتدأ. لو سألنا هذا الضمير ما هو موقعك في الإعراب في هذه الجملة، عليه أن لا يكون مسندا إليه. لو كان مسندا إليه لا تكون الجملة حينئذ مسندا سببيا، بل تكون مسندا فعليا. إذن حتى يصدق المسند الفعلي لابد من وجود جملة، هذه الجملة تشتمل على ضمير، لكن هذا الضمير محله من الإعراب ليس مسندا إليه، يعني هو فضلا. إذا أردت هو ليس عمدة، على هذا الضمير أن لا يكون عمدة، أن لا يكون مسندا إليه في الجملة التي هو فيها، وإلا لو كان مسندا إليه يكون حينئذ وصفا فعليا ولا يكون وصفا سببيا. مثلا مثل زيد أبوه منطلقا، الآن زيد مبتدا أسندنا إليه جملة، ما هي؟ أبوه منطلقا، هذه جملة خبر. بأي شيء علقنا جملة الخبر على المبتدا؟ ربطنا جملة الخبر بالمبتدا بالضمير الذي هو الهاء في أبوه. طب هذه الهاء ما هو محلها من الأعراب؟ هل هي مسند إليه؟ لا، وإنما هي مضاف إليه، إذن هي ليست ركنا في الإسناد، ليست مسندا إليه. فبالتالي يصدق أنه لدينا جملة مسند وربطت بالمبتدأ بضمير، وهذا الضمير ليس مسندا إليه، فلذلك نسمي جملة أبوه قائم جملة، أو نسميها مسندا سببيا. من أين أخذت أيها التفتازاني ذلك؟ يقول أخذته من اصطلاح، من تتبع أمثلة السكاكي. يعني الآن مع قطع النظر عن تعريف السكاكي وما يمكن أن يرد عليه، هناك أمثلة قدر متيقن عند السكاكي أنها أمثلة للمسند السببي. التفتازاني تتبع هذه الأمثلة فأتى بهذا التعريف الذي يجمع هذه الأمثلة ويكون مانعا من غيرها. لذلك نقرأ هذا المصدر الآن.
السبب والفعلي كلاهما وصفان الجملة، مصدر الجملة عام للمسند.
لا، هنا الآن بحسب مصطلح السكاكي السبب وصف للجملة وليس وصفا لأي شيء. الفعلي قد يكون جملة وقد يكون غير جملة كما سنرى. الآن نترك القراءة إلى غد أفضل، والحمد لله رب العالمين.